بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد شرعنا في هذا الشهر الكريم في الحديث عن أحكام الصيام بما يتصل بمواقف من السيرة جرت من طرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، استفسارا واستبيانا ومعرفة لما لهذا الشهر من الثواب وعظيم الأجر. وتحدثنا عن ذلك في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني وفي الأسبوع الثالث. تكلمنا عن فضل رمضان، وتكلمنا عن حاجة المسلم إلى أن يدعو ربه وأن يناديه، وتكلمنا عن الانتصارات الباهرة التي تحققت في رمضان. وفي هذا الأسبوع الأخير منه نتكلم عن ليلة القدر وزكاة الفطر وتهنئة بالعيد السعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، ويعمنا برحمته في هذا الشهر العظيم، ويعتق رقاب أبائنا وأمهاتنا من النيران، ويحقق لنا الجائزة الكبرى في يوم عيد الفطر المبارك، وينصرنا على الأعداء الغاصبين والظالمين المعتدين، ويردنا إلى الجادة المستقيمة يا الله. فأقول وبالله التوفيق، مواسم الخير والأجر والرحمات كثيرة شرع الله لنا، فهو شرع لنا الصلوات الخمس، وشرع لنا السجود فيها وما فيه من الدعاء، فأقرب ما يكون عبد إلى الله وهو ساجد. وشرع لنا يوم الجمعة، وفيها ساعة الجمعة لا يصادفها مسلم إلا أجاب الله حاجته. وشرع لنا بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والحج. الزكاة والصوم والحج، وفي الحج يوم عرفة الذي قال فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع فضل الإحرام وفضل الحج في خطبة الوداع، قال: كثر خير الله وطاب. وفي ختام الحج هناك الهدايا والأضاحي، وفضل الأضحية عظيم، فبكل قطرة من دمها وبكل شعرة من صوفها ووبرة من وبرها أجر عظيم لصاحبها يجزاه يوم القيامة. وصوم رمضان ووقت الفطر وقيام الليل وليلة القدر، كل هذه شرائع عظيمة تتيح للمسلم أن يقابل ربه وأن يدعوه وأن يطلب حاجته وأن يسأله من واسع فضله. وليلة القدر أنزل الله في حقها سورة بتمامها من القرآن الكريم، وهي سورة القدر، في قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي هذه الليلة في ليلة القدر هذه مغانم كثيرة، فهي ليلة سماها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات بليلة القدر، لعلو منزلتها ورفعتها لمن ورفعة من يصادفها، وحيث يقبل عمله ودعاؤه فيها. قد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة ذكية لبيبة كما هو معلوم عنها فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تقول إذا صادفت ليلة القدر، فأخبرها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنه لنا وهو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وندعو لآبائنا وأولادنا وأهلينا والمسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فهذا الدعاء جدير أن يحفظه المسلم بصيغتيه ليدعو به في هذه الليالي المباركة ولا يقصر فيها. ثم إن هذه الليلة المباركة كما قال عنها ربنا في القرآن الكريم بأنها تعدل 1000 شهر وهو ما يساوي أو ما يزيد على 80 سنة، فكأن من صادف هذه الليلة وأعطي فضلها وتوابها وكرامتها كأنه عبد الله سبحانه وتعالى منذ ميلاده إلى أن يتوفى في أرض العمر، وهو عمر طويل ولا شك. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا لأن أمته تقلت أعمارها أمام أعمار من سبقها من الأمم، وفي الأمم السابقة من العباد الذين يقضون أعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فأعطى الله لهذه الأمة هذه الليلة المباركة، فالمحروم من حرم منها وفقدها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليها. وهي ليلة مباركة بنص القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى في بيان ما نزل فيها من القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الليلة المباركة هي هدى للناس، هذه الليلة المباركة أنزل فيها القرآن الذي هو هدى للناس وآيات بينات من الله لعباده وخلقه. فجدير بالمسلم أن يعرف القرآن هذا الفضل العظيم الذي يعني له من الأجر لقارئه من الأجر ما لا يعد ولا يحصى، الحرف فيه يعني ب10 حسنات إلى 70 حسنة إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فالقرآن كله خير، حسناته مضاعفة، يستجاب الدعاء عند ختمه ويشفع لحامله يوم القيامة، وفيه شفاء للناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهذا القرآن الذي بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزله في ليلة القدر فأعلى شأنها بنزوله، فيه شريعة المسلمين وعقيدتهم، وفيه تكاليف رب العالمين سبحانه وتعالى، فما ينبغي المسلم أن يجهل قدرها. وربما يقول بعض الناس كما حدثني بعض أهل العلم أنه رأى في بعض الفضائيات يكتب رمضان هدى للناس، والمعنى المراد في هذه القرآن في الآية القرآنية آية سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أن الهدى ينصرف للقرآن. والعنوان هذا رمضان هدى للناس فيه تعميم وتعبير مجازي وتأويل بعيد، فالأولى أن ينسب الهدى للقرآن الكريم كما نسبه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن هدى للناس كما هو معلوم، وهذه حقيقة ثابتة عند كل مسلم. وهدى يعربها النحويون بأنها حال من نزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كيف أنزل هدى للناس وأنزل بينات وبينات لهم وبينات من الهدى والفرقان. فهدى حال منصوب بحركة مقدرة بعلامة نصب مقدرة غير بارزة، لكن بروزها ظهر في المعطوف على كلمة هدى وهو كلمة بينات، فجاء مجرورا بالكسر نيابة عن الفتحة، لأن جمع مؤنث سالم يجر بالكسر نيابة عن الفتحة. فالصواب إذن هو يعني القرآن هدى للناس وليس رمضان هدى للناس، فينبغي أن نتفطن لذلك. ثم إن هذه الليلة جعل الله سبحانه وتعالى ثوابها مضاعفا بشكل كبير، وهذه الليلة المباركة تنزل فيها الملائكة على عباد الله المؤمنين، وهي ليلة سلم وسلام وأمن لعباد الله المؤمنين الذين يصادفونها. فجدير بالمسلم أن يدرك هذه المعاني العظيمة لهذه الليلة المباركة، ويعلم أن الملائكة بنزولها في تلك الليلة يتحقق السلم والسلام والأمن والأمان والرحمة من الله سبحانه وتعالى والعتق من النيران لعباده المؤمنين. فجدير بكل مسلم أن ينشط لمصادفتها والعثور عليها ومعرفتها لنيل فضلها وتوابها. وقد روى مالك في الموطأ من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه في تحديد ليلة القدر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: إني أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان، ومعنى تلاحى رجلان تخاصما، حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال شراح الحديث: قيل رفعت أي بركتها، وقيل رفعت يعني أي بركتها تلك الليلة، وقيل رفعت الملائكة فلا تنزل في تلك الليلة. وفي رواية مسلم: فنسيتها. في رواية مسلم رضي الله عنه رحمه الله في صحيحه: فنسيتها. وإذا كانت بركتها رفعت لخصومة فما شأنها في الاعتداء على المسلمين في مدنهم وقراهم وعاصمة الغرب الليبي بالتحالف مع اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين والمفسدين المجرمين؟ فأين يطمع أولئك المعتدون في فضل هذه الليلة ومصادفتها والحصول على توابها؟ إذا كان مجرد التلاحي فالذين يسفكون الدماء الويل لهم كل الويل من حرمانهم من هذه الليلة المباركة. ومع ذلك تجد في فضائياتهم مشايخ يخرجون ليتحدثوا عن ليلة القدر ويرغبوا في إحيائها، فحالهم أشبه بحال الحاج الذي يحج بمال حرام، وهو مع ذلك يدعو الله ويقول: لبيك اللهم لبيك، فتجيبه الملائكة: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك والعياذ بالله. فجدير بك أيها المسلم أن تنشط في هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر لتنال فضل هذه الليلة، و تسأل الله سبحانه وتعالى النصر فيها على المجرمين المعتدين وصرف شرهم عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. وقد فسر الإمام مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه، وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال فسر الإمام مالك بقوله: في تاسعة، أي أنها تاسعة تبقى من الشهر فتكون ليلة 21، يعني تمسوها في تاسعة أي في ليلة تاسعة تبقى من الشهر بطرح التسعة من الثلاثين، فتصبح 21 هي ليلة القدر. وفي سابعة بأنها يعني تكون تبقى بسابعة تبقى من الشهر فتكون ليلة 23، وفي خامسة من الشهر فتكون ليلة القدر هي 25. وهما يؤكده حديث عبادة في رواية أبي داود بالنص على تاسعة تبقى وسابعة تبقى. وحمل بعض أهل العلم الحديث على معنى تاسعة تمضي، أي في الليلة 29، ليلة 29، فتكون ليلة 29 هي ليلة القدر عند هؤلاء، وفي 7 تمضي، يعني تكون هي الليلة 27، وفي 5 تمضي أي هي ليلة 25، وبذلك بالجمع بين الحديثين والمعنيين نجد أن الليالي الوترية العشر، الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان كلها محتملة أن تكون ليلة القدر بحول الله وطوله. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري وهم ما يؤكد ذلك، وهو ما يروي الإمام مالك في موطئه: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فالليالي الوترية مضى منها ليلة 21، ومضى منها ليلة 21 وليلة 23، وبقي أمامنا ليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون صادفناها فيما مضى أو نصادفها فيما يأتي، ولا نحرم من أجلها وتوابها وفضلها، فهي ليلة القدر، ليلة العظيمة. وعند بعض، وقال الإمام مالك في الموطأ أيضا أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سماه باسمه، بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وهو عبد الله بن أنيس الجهني، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيته بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يشهد ليلة القدر في كل ليلة في المسجد النبوي، سأله أن يأمره بليلة يأتي فيها إلى المسجد لعله يصادفها بإذن الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليلة 23. ولكن بعض أهل العلم في زماننا هذا يقولون بأن ليلة القدر يحتمل أن تكون متغيرة في الشهور وفي السنوات والأعوام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نصادفها وأن ننال أجرها. ويذكر مالك رحمه الله في موطئه عن أبي سعيد الخدري أنه بلغه عن أبي سعيد الخدري كان يقول: في من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. فأقل ما يطمع فيه المسلم من شهود ليلة القدر هو أن يصلي العشاء في جماعة، واليوم للأسف المساجد مقفلة، ولكن الجماعة إن شاء الله غير ممنوعة ومتاحة في بعض المساجد، ومتاحة أيضا في البيوت للرجل وزوجته وأولاده وأهل بيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق مرادنا في مصادفة ليلة القدر، ويعطينا ويمنحنا فضلها العظيم بصلاة العشاء جماعة وبالتراويح فيها وبقيام الليل في آخر ليلتها. يقول ربنا سبحانه وتعالى في حق المساجد المقفلة اليوم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهل عمران إغلاق المساجد ليس من باب الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى والاعتداء على بيوت الله؟ نرجو من المسؤولين أن يتدبروا هذا، وأن يفتحوا المساجد المسلمين فيما تبقى من رمضان ليشهدوا ليلة القدر، ويأمروهم بما ينبغي أن يتخذ من الوسائل الصحية من حيث الابتعاد والاكتفاء، كل مصل بسجادته يصلي عليها، وعدم الالتصاق وعدم التسليم وغير ذلك مما هو متبع في الأمور في الحياة العادية. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جال مكة بعد أن فتح من ينادي على إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، وهو ما يتوج به المسلم صيامه ليلة العيد. والمسلم مأمور بأن يختم صومه بزكاة الفطر. لماذا؟ طهرة للصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطعمة للفقير والمسلمين. ف ففقراء المسلمين جدير بهم أن يفرحوا، يفرحوا بما ينالونه من معطيات إخوانهم لتكفيرا عن أخطائهم في صيامهم، ويصبح الناس في يوم عيدهم وكلهم في سعادة غامرة تغمر الكبار والصغار وتغمر البيوت جميعها، ولا يبقى بعض الناس دون آخرين منكوبين محرومين. ومع شديد الأسف مع ما يجري في ظروف بلادنا الآن في هذه الحرب الطاحنة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعن إخواننا المشردين والمظلومين المطرودين من دورهم وديارهم، وأن يردهم إلى بيوتهم آمنين غانمين ظافرين. وعجيب أمر أناس بالإصرار في هذا الزمان على إخراجها حبوبا وتمرة وإلزام الناس بذلك، وهم من يبيعونها، تجد منهم من يبيعها ويتعهد بتوزيع، ومنهم من يتعهد بتوزيعها ثم يقصرون في ذلك، فتربح الأموال لبعضهم وتكدس هذه الصدقات حبوبا وتمورا في بعض الخلاوي والزوايا ولا توزع على أصحابها، ولا يتم إخراجها لينتفع بها الفقير والمسكين إن كان لديه إمكانية الانتفاع منها، وثم بعد ذلك تبقى مكدسة في أيام العيد وتعطى لكل من هب ودب. وللصائم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة إذا لقي ربه، وفرحة الفطر عند الغروب حينما يفرغ من صيام صيام نهاري رمضان، لا شك أنه يأتي إلى مائدة الإفطار وهو سعيد بإنجاز هذه العبادة، وهو متوجه لربه يسأله فضله وتوابه ونصره وتأييده وعونه وخيره العميم، ولأن لحظات تستجاب فيها دعاء يستجاب فيها دعاء الصائم. وأيضا في يوم العيد الذي يحل في آخر الصيام لا شك أنها فرحة غامرة، وتكملها الفرحة الأخرى، تكمل الفرحة المتكررة عند غروب كل يوم، ثم إنها تكملها جميعا فرحة الصائم بصومه عند ربه حينما يلقاه وقد أدى ما عليه من الواجبات، وربما يكون تبرع وتطوع لتواب الله سبحانه وتعالى بصيام السنن المطالب بها المسلم كصيام بعض الأيام وبعض الشهور. ولذلك يدخل بأمر الله سبحانه وتعالى كل صائم من باب الريان الذي جعل الله سبحانه وتعالى في الجنان لا يدخل منه إلا الصائمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ويرحمنا ويوفقنا لشهود ليلة القدر ولأداء زكاة الفطر ولأداء العيد ولو في بيوتنا، وبعد ذلك ونخرج زكاة فطرنا ونهني بعضنا ونفرح ويفرح أهلنا وأولادنا وأبناؤنا وبناتنا في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا رمضان بالنصر المؤذر على هؤلاء الظالمين المعتدين، فإن الملائكة يوم العيد تسميه يوم الجائزة، والجائزة من الله سبحانه وتعالى لا شك هي تكفير السيئات والعتق من النيران، لأن هذا الشهر أوله مغفرة وأوسطه أوله رحمة وأوسطه مغفرة أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النيران. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا وشيخنا من النار. اللهم اغفر غفرانك ورحمتك يا رب العالمين، اللهم اعتقنا من نيرانك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا وإخواننا وتلاميذنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النيران يا غفار يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا وأن يحقق النصر للغرب الليبي، طرابلس الكبرى المعتدى عليها ولسائر المجاهدين وفي بلادنا وبلاد المسلمين وسائر الدنيا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.